الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من التعليق على كتاب مهم وكتاب عظيم، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ البيهقي. ولا شك ولا يخفى على طالب علم وعلى مسلم عموما ما للعلم الشرعي من أهمية ومن مكانة ومن رفعة ومن ثواب عظيم، فإنه لم ترد في النصوص أو لم يرد في النصوص ما ورد في فضيلة العلم، فهو أكثر العلوم فضلا، بل إن الأعمال التي وردت وورد لها الفضائل إنما كانت فضيلتها بعد التعلم. فلا يمكن للإنسان أن يقيم صلاته إلا بالعلم، ولا يمكنه أن يقيم صيامه وحجه وزكاته إلا بالعلم. فالعلم هو أول ما يبتدئ به طالب العلم من المسلمين، بل إن أول ما يجب على العباد هو إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأول ذلك هو العلم بمعنى لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم له فضيلة عظيمة، وكون الإنسان يشغل وقته ويجتهد في طلب العلم إن هذا فضيلة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من الله فضله على غيره بها، نعمة تستحق شكرا وتستحق ثناء على الله عز وجل، وتستحق دعاء لله عز وجل أن يزيده من فضله، كما قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ما أمر الله عز وجل نبيه بالازدياد من شيء في كتابه إلا أن يزداد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فطلب العلم هو وظيفة الأنبياء، وتعلم العلم والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فأي فضيلة خير من أن يكون طالب العلم وريثا لأنبياء الله عز وجل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم إلى التوحيد، وابتدأوا دعوتهم واختتموها وكانت في ثناياها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإقامة التوحيد لله عز وجل أمر واجب ولازم على كل مسلم ومسلمة، والدعوة لا تكون إلا بعد أن يتعلم الإنسان ما ينفعه وما يفيده في حياته. وأيضا من أهم العلوم ومن أكمل العلوم ومن أفضل العلوم ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وحيه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا لا بد للإنسان أن يهتم اهتماما بالغا وعظيما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنزلها الله عز وجل على رسوله مع القرآن، كما قال الله عز وجل: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك كانت عناية العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عناية بالغة، حتى جمعوا الأحاديث ورتبوها وتفننوا في تصنيفها وشرحوها وبينوا معانيها، ورحلوا السنوات في طلب الأحاديث وفي تعلمها وتعليمها للناس. وكان نتاج ذلك جملة من الكتب العظيمة وجملة من الكتب المهمة التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت مناهج المحدثين في طريقة جمع الأحاديث، فمنها ما اقتصر على الصحيح كصحيحي البخاري ومسلم وكصحيحي أيضا ابن خزيمة وابن حبان، ومنها ما كان جامعا للمسائل المتعلقة بالفقه كسنن أبي داود، ومنها ما كان مرتبا على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد، وغير ذلك مما تفنن به العلماء في الجمع. حتى جاء القرن الرابع فصار التفنن بشكل أكبر بعد أن استقرت الرواية واستقرت الأحاديث، خرجت المستخرجات والمستدركات، ومنها الكتب التي تجمع بعض المواضيع يعني مخصوصة على حدة. الكتاب الذي بين أيدينا اسمه الأربعون الصغرى، وللبيهقي كتاب آخر اسمه الأربعون الكبرى، يعني لم أقف له على أثر، الموجود الآن هو الأربعون الصغرى. والأربعون الصغرى لا يراد بها أربعين حديثا، وإنما يراد بها أربعون بابا، أي أن الإمام أو الحافظ البيهقي جمع فيها أربعين بابا، تحت كل باب جملة من الأحاديث، ولذلك بلغت أحاديث هذا الكتاب المبارك 25 و100 حديث، 125 حديثا موزعة على 40 بابا. واختيار هذا الرقم أو رقم 40 قد درج عليه السلف، وعمل به جماعة من السلف ابتداء من الحافظ ابن المبارك رحمه الله، فمن جاء بعده جملة من العلماء، إلا أن يعني الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص 40 في الرواية. يعني وردت بعض الأحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، أو حلت له شفاعتي، أو غير ذلك من الروايات. هذه الأحاديث ضعيفة باتفاق علماء الحديث، كما سيأتي من كلام البيهقي نفسه أنه قال: ومما يدخل في معناها ما روي بأسانيد واهية، وذكر هذا الحديث أنه مروي بأسانيد واهية لا يعتد بها. وأيضا يقول الحافظ النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. زيادة الطرق وكثرة الطرق لا تدل على الصحة إذا كانت الأسانيد شديدة الضعف، بل لا تزيد الضعيف إلا ضعفا. فإذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص عدد من الأعداد في رواية الحديث، وإنما تكون رواية الحديث نشرا وتبليغا كثيرا أو قليلا. حتى الحافظ النووي لما جمع 40 المشهورة، 40 النووية، هي في حقيقتها ليست 40 حديثا، وإنما 42 حديثا، وجاء ابن رجب وأتمها بال50 حتى صارت 50 حديثا. فالعدد ليس مقصودا لذاته، وإنما صار العلماء يجمعونه على هذا النسق. إذن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على فضيلة جمع 40 حديثا بخصوصها، وإنما سار عليه العلماء ودرجوا على التأليف به. والكتب المؤلفة في 40 كثيرة جدا. المؤلف هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي من مدينة بيهق، وهي تسمى الآن سبزوار، شمال شرق إيران في ولاية خراسان. مدينة بيهق خرجت جماعة من العلماء، منهم الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ولد سنة 400 للهجرة في شهر شعبان. وأريد أن أنبه على طريقة في العد، الطريقة العربية في قراءة الأعداد إنما تكون من اليمين إلى الشمال، بخلاف المعمول عند الناس الآن أنهم يبدأون القراءة من الشمال إلى اليمين. فمثلا هذا الكتاب فيه 25 و100 حديث، فتقرأ من اليمين 25 و100 حديث، ولا تقرأ من الشمال 125، وإن كان الناس يعني قد يعني استساغوه واستحلوه استعمالا. أما الطريقة العربية الصحيحة فهي على ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم 60 و300 مفصل. طيب، الحافظ البيهقي سمع الحديث صغيرا وأخذ عن جماعة من العلماء، وكان شافعي المذهب، وقد اهتم في جمع ما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي، حتى قال بعض العلماء: إن كل شافعي للشافعي عليه منه إلا البيهقي، فهو الذي يمتن على الشافعي لأنه هو جامع مذهبه، وهو جامع أحاديثه، وهو جامع أقواله ومسائله. فالآن لو أتينا إلى مؤلفات الحافظ البيهقي تجد أنه نصر مذهب الشافعي بأدلة من القرآن والسنة، فيأتي بالآيات والأحاديث ويجمع السنن والآثار المتعلق التي استدل الشافعية بها. ومن أهم كتبه كتاب السنن الكبرى، حتى قال بعض أهل العلم ليس لأحد مثل هذا الكتاب، كتاب عظيم فيه المرويات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الفقهية، أيضا كتاب معرفة السنن والآثار، وأيضا له كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، وله كتاب عظيم وهو دلائل النبوة، وغيرها من الكتب الكثيرة، ومنها كتابنا الذي معنا وهو الأربعون الصغرى. الحافظ البيهقي له بعض الهنات والزلات فيما يتعلق بباب الاعتقاد، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه، أن يغفر لنا وله. طيب الآن نبدأ بكتاب الأربعون الصغرى. طبعا إذا قلنا كتاب الأربعون إنما هو لأنه اسم، الأربعون الصغرى بيان واسم، وليس ولا يعامل معاملة المضاف والمضاف إليه، فلا يقال كتاب الأربعين الصغرى، اسم الكتاب الأربعون الصغرى، فيكون خبرا عن الكتاب باسمه، كما تقول قرأت سورة المؤمنون ولا تقول المؤمنين. نعم، يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله كفاء حقه، والصلاة على خير خلقه محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون. قوله الحمد لله كفاء حقه، أي حمدا يكافئ حق الله عز وجل في الحمد. وهذه العبارة للعلماء عليها مأخذ، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يكافئ الله سبحانه وتعالى في حمده، بل إن حمد الإنسان لله توفيق من الله له أن حمد الله، فهو مستحق للشكر. فعبادة الله تستحق، إذا وفق الإنسان لعبادة الله عز وجل فإنه يستحق شكرا على أن وفقك لهذه العبادة. فإذا شكرت الله عز وجل فشكرك لله يستحق شكرا على أن وفقك لهذا الشكر، فلذلك الإنسان يتقلب بنعمة الله عز وجل على كل أحواله، ولا يمكنه أبدا أن ينفك في عن نعمة من نعم الله عز وجل. فلا يمكن للإنسان أن يكافئ الله عز وجل بحمد أو شكر، بل إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لا يمكن أن يكافئ، يعني نعمة من نعم الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يكافئها، ومن النعم أن يوفق الإنسان للحمد. إذن الأولى أن تلتزم الألفاظ الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحمد والشكر. ثم يقول: والصلاة على خير خلقه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد النبي المصطفى، والرسول المجتبى، أي الذي اجتباه الله عز وجل واصطفاه على سائر خلقه لأن يحمل هذه الرسالة العظيمة. قال: وعلى آله، ولم يذكر الصحب، والآل هم من يؤول إليهم الشخص إما بنسب أو بسبب واتباع، فلذلك الآل تطلق على قرابة الشخص ويطلق أيضا على أتباعه، كما يقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون هم أتباعه، وأيضا كما يقول يعني قائلهم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن الآل هم الأتباع، ويدخل فيهم الأتباع من القرابة على طريق الأولى، هم أول من يدخل. ثم يقول: كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون، أيضا هذا يعني من العدد من كثرة الذكر، وهنا يعني مقاربة يريد بها الإكثار بشكل كبير جدا، كما قال: كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون. فإن الزمن الواحد لا ينفك إلا عن أن يكون هناك في البشر جميعا إما ذاكر وإما غافل، فهو كأنه يقول: كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون، أي عن الجميع جميعا، سواء ذكر أم لم يذكر. وهذا يعني من المبالغة في التعداد، وال يعني التسبيح بالعدد أو الذكر بالعدد يستدلون فيه على قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثم يقول: والحمد لله الذي أقام الحجة على وحدانيته ثم على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالته، وتركه في أمته حتى دعا عباده إلى عبادته، وهدى من شاء منهم لإجابته، وبين على لسانه ما يحتاج إلى معرفته للقيام بشريعته، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته، ليكونوا على علم فيما يلزمهم من استعمال طاعته واجتناب معصيته. وكان يقول في آخر خطبته: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وربما كان يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا يعني مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان يعني في حمد الله عز وجل، وذكر بعد ذلك مستحق الحمد. الحمد يستحقه الله سبحانه وتعالى، أولا لفعله ولذاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أقام الحجة على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. والعلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة علاقة تضمن والتزام ومطابقة كما هو معلوم. فلا يمكن لإنسان أن يقر بالربوبية إلا ويلزمه أن يقر بالألوهية. فإذا أقر بالألوهية فإقراره بالألوهية يجب أن يكون متضمنا لإقراره بالربوبية. فإذا أطلقت الوحدانية فالمراد بها وحدانية العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة كما سيأتي في الباب الأول الذي ذكره المؤلف. ثم على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالته، وتركه في أمته حتى دعا عباده إلى عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا العباد وأرسل إلى العباد لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى آخر المقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان يقول ما أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن حسن بن فورك قال أخبرنا. طبعا صيغ التحديث والأداء عند المحدثين تختصر لقلة المداد في السابق ولقلة يعني وللسرعة في الكتابة، فأنا المكتوب هذه هي المراد بها. أخبرنا أيضا إذا جاءت ثنى فيما بعدها، ثنى المراد بها اختصار لحدثنا. والقارئ لابد أن يقول كلمة قال، هم لا يكتبون قال، فتقول: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن حسن ابن فورك قال أخبرنا، تأتي بكلمة قال وإن لم تكن مكتوبة. وصيغ التحديث كثيرة جدا، منها قثنا أي قال حدثنا تختصر على هذا، والتي تختصر هي أخبرنا وحدثنا، وما سواها قالوا إنها لا تختصر، كما مثل سمعت وأنبأنا إلى آخره. فيقول: أخبرنا عبد الله ابن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمر ابن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان. طبعا كلمة عن لا يقال قبلها قال، لأنه قد لا يكون قال عن، إنما أسنده عنه من غير أن يقول قال. عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ. طبعا هذا الحديث صحيح، حتى نستمر في التعليق عليه وشرحه، هذا الحديث صحيح وإن كان من غير إسناد البيهقي، هو حديث صحيح ثابت. قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم قال: خرجه أبو داود النسائي في كتاب السنن مختصرا، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عده جماعة من العلماء من الأحاديث المتواترة، لأنه قد روي عن أكثر من 20 صحابيا من الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله في خطبة فسمعه جمع كثير من الصحابة. وهذا الحديث يدل دلالة عظيمة على أهمية نقل الحديث وأهمية سماع الحديث، وأيضا يدل دلالة عظيمة على تبليغ الحديث وإن لم يفقه صاحبه معناه. لا شك أن الفقه مع الرواية أكمل وأفضل وأولى، ولكن للرواية فضل حتى وإن لم يوجد الفقه، وللفقه فضل حتى وإن لم توجد الرواية. يقول: نظر الله امرأ، نظر دعاء له بالنظارة والنظرة، وهي الحسن والبهاء والجمال، وهي قد تكون في القلب من حسن القلب وحسن التفكير وسلامة الاعتقاد، وأيضا تكون في الوجه وفي الدنيا وتكون في الآخرة. ومنه قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، التي بالضاد من النظارة. وجوه يومئذ ناظرة، أي من نظارتها ومن جمالها وبهائها، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. أول ما سمع هذا الحديث حفظه والتزم بحفظه كما هو حتى يبلغه غيره، أي إلى أن يبلغه إلى غيره فيعلم فيه الناس، حتى وإن لم يفهم معناه ما دام أنه ضبط لفظه تماما. أيضا إن كان يعرف معناه قد يلقيه إلى غيره فيكون عند غيره معنى أكمل وأكثر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، ثم ذكر منها: وأوتيت جوامع الكلم. آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، وهو الكلام الذي يكون قليل المبنى كثير المعنى، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قليل ولكن له من المعاني الشيء الكثير الذي يعني قد يخفى على بعض الناس، ثم يستنبط بعضهم منه معنى غير الذي استنبطه الأول. ولذلك هذا بارز جدا في كتب الشروح، لما يأتي الإنسان وينظر في كتب الشروح لعلماء الحديث سيجد أن العلماء يتفاوتون في فهمهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يذكر من الحديث الواحد 10 فوائد، وبعضهم يزيد وبعضهم يزيد وبعضهم يقلل، وبعضهم يأتي بما لم يأتي به غيره من الفوائد التي هي راجعة إلى السياق وراجعة إلى لغة العرب ولا تخالف ما عليه السلف. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، الصبي الذي النغير معه طير صغير يربيه، قال الشافعي: قد استنبطت من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة أو 90 فائدة، هو حديث واحد لو عرض على أحدنا يعني لما تجاوز به العدد القليل، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويختلف الناس في أفهامهم وفي يعني مداركهم وفي ثقافتهم السابقة، فإن كل إنسان إذا مر على حديث فبحسب معرفته وعلمه وثقافته واطلاعه على الأحاديث والمسائل الفقهية وكثرة الفروع في المسائل يستطيع أن يستنبط ما لا يستنبطه غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ دعاء له بالنظارة. قال: سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يكون هو هذا الرجل يكون فقيها فيحمله إلى رجل آخر هو أفقه منه، يستنبط منه أكثر مما يستنبطه الأول. ثم قال: ورب حامل فقه ليس بفقيه، أي ليس بفقيه من الأصل. أيضا ذكر فائدة بعد ذلك، قال: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. طبعا الفقرة الأولى من الحديث هي التي بسببها أورد هذا الحديث في هذا الموضع، لبيان فضل العلم وفضل نشر العلم وفضل تعلم العلم، وأن الإنسان لابد له أن يجتهد في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالنظارة، وهي البهاء والحسن في القلب والوجه وفي الدنيا والآخرة. فهذا لمن سمع الحديث وبلغه، فكيف بمن يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وشرحا ونشرا؟ فلا شك أنه قد حاز من ذلك أعظم الأجر. ثم قال في الفقرة الثانية، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يغل من الغلول، وهو يدل على الخيانة يعني عدم التزام الأمانة. متى يكون المؤمن مؤتمن على دينه؟ وقلب المؤمن يكون متمسكا بإيمانه حقا. قال: أولا إخلاص العمل لله تعالى. هذه الثلاث التي لا يمكن أن تقع من قلب خائن، لا بد أن يكون مؤمنا. الخائن لا يمكن أن تقع منه هذه الأمور، والأولى هي إخلاص العمل لله تعالى. الإخلاص هو من التخليص والتصفية، وهو إبعاد الشوائب من قلب الإنسان في جميع الشوائب، هذه تبعد ولا يكون في القلب مبتغا ومراد إلا الله سبحانه وتعالى في العمل. فإذا أراد أن يعمل عملا أو أن يعبد الله عز وجل بعبادة، فإنه لا ينظر في ذلك إلا إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى أمور العباد. هذا هو الإخلاص، والإخلاص واجب على العباد. لا بد على الإنسان أن يخلص العمل، فمتى أشرك في عمله مع الله غيره تركه الله وشركه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. أيضا طبعا هناك من العبادات ما يجوز للإنسان فيها أن يكون عاملا لها مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكون قد فعلها لأمر آخر، مثل الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أنه يجوز للإنسان أن يحج وهو أيضا يقصد في ذلك التجارة وأيضا الجهاد في سبيل الله، أن يكون مخلصا لله عز وجل، ومع ذلك أيضا يشجعه أن يحصل على شيء من الغنيمة، إلا أن قلبه وقتله وإسلامه وحربه لله سبحانه وتعالى، لا يتراجع ولا يتكعكع في ذلك ولا يتهاون. ثم قال: ومناصحة ولاة الأمر. المناصحة من النصح، والنصح هو من التصفية، أي لا بد على الإنسان أن ينصح للمسلمين جميعا ولولاة الأمر على وجه الخصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصح ولاة الأمر، وولاة الأمر هم الذين ولاهم الله عز وجل ولهم على الإنسان ولاية تجب فيها السمع والطاعة. وشرط ولاية الأمر الإسلام، هذا هو شرطها الأساسي، استتباب الأمر له والإسلام. فإذا كان مسلما والأمر له مستتب فهو ولي للأمر، تجب طاعته بالمعروف ولا تجوز طاعته في المعصية مع عدم جواز الخروج عليه في هذا الحال. ومناصحة ولاة الأمر يكون أولا بالدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وبمناصحتهم أي تعليمهم إن أمكن، إن استطاع الإنسان أن يحذرهم من شر أو يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن المنكر بطريقته الشرعية سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ بيده فتخلو به فتحدثه بما شئت. أما أن يكون الإنسان يريد أن يناصح ولي الأمر فيشهر به تشهيرا ويتحدث به أمام الناس، فقد خالف النص الشرعي، بل قد خالف معنى النصيحة. فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أركان: ركنه الأول الناصح، وركنه الثاني المنصوح، وركنه الثالث الأمر المنصوح به، المنكر الذي ينصح به أو الفعل الذي يراد أن يفعله أو يتركه، والأمر الرابع الطريقة. فمتى تخلل واحد من هذه الأربع لم تكن نصيحة. فإذا قام إنسان على منبر الجمعة يحذر المصلين من فعل أميرهم وهو غير موجود في ذلك الحال، فقد اختل وجود المنصوح، المنصوح غير موجود الآن. فإذا ذهب إلى الأمير في نفسه وطلب مقابلته أو كتب إليه فإنه يحدثه بما يشاء ويتكلم ويبين له وينصحه بما يشاء. أما إذا جاء إلى الناس فليحذر الناس أنفسهم، ليكلم كل إنسان بما يعني يحتاجه. ولكن الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس ممن يلبس عليهم الشيطان أنهم إذا جاءوا عند ولاة الأمور تزلفوا إليهم وأخذوا معهم الصور ومدحوا وأثنوا، فإذا قاموا عند الناس على المنابر بدأوا يتكلمون على منكرات ولاة الأمر. هذا من مخالفة منهج السلف، وهذا لا يفعله إلا من كان جاهلا بدين الله عز وجل. إذا مناصحة ولاة الأمر لا بد أن تكون بالحسنى وبالطريقة الشرعية. ثم قال ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة جماعة المسلمين التي استتب لهم الأمر واجتمعوا على إمام واحد، فهنا لا تجوز الخروج أو لا يجوز الخروج عن هذه الجماعة، جماعة المسلمين، بل يجب على الإنسان أن يلزم الجماعة وألا يشق عصا الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه شق عصا الطاعة وخرج عن الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شق عصا الطاعة وخرج عن الجماعة فمات فميتته جاهلية. ثم قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي أن الدعاء إذا اجتمع الناس في جماعة واحدة مع ولي أمرهم واجتمعوا في مكان فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يحفظهم الله عز وجل ما داموا في جماعتهم وفي مكانهم. أما من خرج عنهم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلذلك لا بد على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه لما سأله إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعدها إن كنا في جاهلية وشر فأتى الله عز وجل بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعني رجال يهتدون بهدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي ودعاة على أبواب جهنم، إلى أن قال فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تفرقت الطرق، اختلفت الناس، تشعبت الأفكار، ذهبت الآراء. ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هذا سؤال أيضا عظيم، لا يوجد إمام ولا توجد جماعة، كل يعني الأمور لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته، كل في هذه الحالة قال تعتزل تلك الفرق كلها، وسمها فرق لأنها متفرقة متناحرة، تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالفتن التي تقع لا يشارك الإنسان فيها، بل يبتعد عنها ويجتنبها تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى، أخرجه أبو داود السجستاني صاحب السنن في كتابه السنن مختصرا، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وفي عبد الرحمن رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فيها كلام كثير جدا، هل سمع منه أم لم يسمع، وكم حديثا سمع، قيل حديث حديثين وقيل لم يسمع منه مطلقا إلى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في طلب العلم وأخبرنا بما فيه من الفضل، ثم ذكر حديثا آخر لعلنا نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.